برضه أكثر من سؤال، يعني ألخص في سؤال واحد، هو أربعة أسئلة. بعض الطلبة قال فضيلة الشيخ، بعض الطلبة هداهم الله يعتقدون بأنهم مسافرون فيتخصصون التخلف عن الصلاة بالكلية، وبعضهم يبقى في ساحة المسجد إلى أن يصل الإمام إلى ركعة ثالثة من الصلاة الرباعية، ثم يدخل المسجد ليصلي ركعتين، فما رأي فضيلتكم في هذا العمل؟ مع العلم أن هذه الصورة الثانية يزعم البعض بأنهم فهموها من فضيلتكم في المجلس السابق.
الذي أقول أنه في مسألة القصر فيشترط الحكم المقيم الذي لا يريد الإقامة على وجه الاستيطان والاستمرار أن المقيم قام مؤقتا يشترط حكمه عند أهل العلم على أقوال. بعضهم يقول إنه ثلاث أيام وجب عليه الجمعة وهو بالإخلاج، منهم من قال أربعة أيام شهر، ومنهم من قال في يوم، ومنهم من جعل الأمر مطلقا. ومذهب الإمام أحمد أو رواية الإمام أحمد ومذهب أهل الظاهر قول قيم الجوزية. أيام هذه الأقوال كل قول له دليله، والذي يعتبره راجحا من هذه الأقوال أن القول بثلاث أيام أن النبي صلى الله عليه وسلم بقي ثلاث أيام في حديث أنس يقصر الصلاة فيها إلى أن رجع، لا يلزم منه إن بقي أكثر من ذلك أنه لا يقصر صلاته، بدليل أنه في أربعة أيام في 15 يوما كان يقصر صلاته، أيضا في إقامته بمكة 10 يقصر صلاته، فلا يلزم أيضا أنه إن بقي أكثر من هذه المدة لا يقصر صلاته فيه. ويجب عليه فهم الصحابة حيث أنهم حاصروا معاون، ومحاصرة مدينة لا تسقط في يوم أو يومين، ما تسقط من 6 أشهر، فبقي الصحابة حاصرون في هذه المدينة 6 أشهر أو أزيد، وهم يخرجون ويكسرون الصلاة في هذه ذات المكان الذي أقاموا فيه إقامة مؤقتة إلى حين سقوط المدينة. إذا القول بأنه محصور في 3 أيام أو في 4 أيام في 15 يوما في فعل الصحابة لو ننبئوا من فهمهم أنه لو بقي أكثر من ذلك لقصر صلاته وللحقه الحكم حكم القصر. وكذلك ابن عمر كان في الهجران بقي 6 أشهر منعه الفجر من الخروج، ولا شك أنه يعلم من أهل المنطقة أن الثلج لا يذوب في يوم أو يومين أو ثلاث أو 10 أو 10، إنما يذوب في مدة طويلة. فلو كانت إقامته لتلك المدة يحتسبها إقامة إقامية فلزم وكان لازم أن يتم صلاته، لكن لم يفعل، بل بقي 6 أشهر وهو يكسر صلاته. ونحو ذلك أنس بن مالك بقي 2 سنين في العراق ويكسر صلاته. فإذا الحاصل أن يقال أن المسألة خلافية، فمن يرتضى قول القائل بأنه ما دام أنه لم يتخذ هذه الإقامة إقامة معبدة وينوي أنه إن انتهى من حفظه بالله تحصيله ببعض العيون أن يعود إلى بلده فاتحا ومودعا ومحفظة ونحو ذلك، ففي هذا الحال أمر يدور مع نيته، ما دام أنه لم ينوي إقامة استقرار في هذا المكان فحكمه أنه يكفر صلاته ما لم يصلي وراء إمام مقيم أو يتخذ ذلك البلد مكان إقامته على وجه الاستمرار وغير الاستقرار. هذا الذي نقتضيه من الأقوال، ممكن فيه من الكثير من يأخذه غير هذا القول، منهم من يأخذه مذهب مالك، ابن تيمية يعرف مذهب مالك، ومنهم كثير من الحنابلة يأخذون غير هذا، ومنهم من يرى كلام ابن القيم، ومنهم العبرة بالدليل وما فعله حاضر ما ذكر الآن. وإذا تقرر والحال هذه أن المقيم إقامة مؤقتة يكسر الصلاة، فليس معنى ذلك أن يبقى في البيت ويصلي لوحده منفردا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشد رحله في سفره وفي غزواته، لم ينقل عنه أنه كان لا يصلي جماعة، بل كان يصلي جماعة في حله وفي حاله وفي غزواته وفي مواجهة عدوه، يعني يصلي جماعة بما حال. وقد أشارت إلى ذلك الآية: فإذا كنت فيهم فأقمتم الصلاة تقم طائفة منهم معك ويأخذ أسلحتهم إذا سجدوا فليكن منهم وراءهم. فهي ظاهرة في الوجود يعني صلاة الجماعة وعدم تركها ولو في السفر ولو في مواجهة العدو الحالي. الجماعة لابد أن تقام، لهذا قام النبي صلى الله عليه وسلم لأظنه معاذ أو لأحد الصحابة قال: إذا كنتما في السفر فأذنا وأقيما وهي أمكما أكبركما. هذا في السفر وفي الضرب يعني مشي في الأرض، ومع ذلك يضطر به جماعة. فمن باب أولى إذا كان الإنسان لا يضرب في الأرض بل هو باق في محل إقامته المؤقتة أن يصلي جماعة، هذا جماعة في حالة ما إذا تفضل عليه الذهاب إلى المسجد إما لبعده أو لحصول عارض أو مانع أو غيره من إجابة المؤذن. إذا كان كذلك صلى جماعة في البيت، ولا يقول أنه مدى أني مسافر أنا أصلي منفردا في البيت، لا، هذا ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم كما أشرت آنفا. لا، أن هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما كان يترك الجماعة لا في حضر ولا في سفر. أما الداخل إلى المسجد ووجد الإمام يصلي ووجده في التحية الأخيرة، أي أنه لم يدرك معه ولا ركعة، هذا طرده ما دام أنه مسافر طرده ركعتين إن كانت الصلاة رباعية. إذا كانت صلاة رباعية ولم يدرك مع الإمام ولا ركعة، إذا دخلت الصلاة يدخل على أساس خاصة فيكتفي بالركعة. أما إذا كان المصلي قد ركع ركعة مع الإمام أو ركعتين فهو بالخيار، إما أن يكتفي بركعتين أو يضيف ركعة واحدة في ركعتين، وإما أن يتم صلاته جميعا، فهو مخير بين الأمرين، والأولى أن يتم صلاته جميعا. لحديث ابن عباس قوله أنه جاءه آل فقال: ما بالنا إذا صلينا في رحالنا صلينا سنتين، وإذا صلينا معكم صلينا أربعا. قال: تلك سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم. فدل ذلك على أنه والحال هذه مخير بين ما كان فرضه الخطر يكتفي بركعتين او يضيف ركعة، او يصلي اتماما كما صلى الامام. ومن باب اولى يقال انه ان ادرك معه بدايه الصلاه او ادرك معه ركعة ثانيه انه يضيف اليها ركعه حتى تكون الركعه الثانيه، بما ادرك معه ثلاث ركعات فإنه يصلي أربعا، سواء أدركه في الإحرام مع الإمام المقيم أو أدرك معه ركعة ثانية، بمعنى أنه صلى معه ثلاث ركعات فلم يبقى منها إلا ركعة واحدة يمكن يتركها. أما ما ذكر في السؤال من أن بعضهم يتأمل التأخير إلى حين يفوت عن الإمام ركعتين، هذا مخالف للسنة كما ذكرت آنفا. فإذا أتى مع الجماعة صلى معهم مقالا أعداد يلتزمون سنة القاسم وبعض المنزل. لا يجوز له ان يتخلف عن الامام وعن الصلاه، يجوز له ان يتعمد التخلف لان الصلاه هي اولى العبادات البدنيه او الظاهره، اي ليس قبلها شيء لعماد الدين ولها الفضل العميم، فضل كبير. فان كانت المسارعه الى الخيرات وسارع الى الصلاه من باب اولى. الله سبحانه وتعالى قال: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. فذكر الله سبحانه وتعالى الركوع والسجود وهما مدرجان في العبادة وهي الصلاة، ثم عطف بعد ذلك على سائر الخيرات، وهذه الخيرات من جملتها الركوع والسجود. اللذان هما أهم الأركان في الصلاة، وأهم الأركان في الصلاة يعني الصلاة هي أهم العبادات، وعبدوا ربكم ثم يلي بعد ذلك أن هذه العبادة لا تكون جملة الخيرات. الله سبحانه وتعالى قال: سابقوا الخيرات. قال الله سبحانه وتعالى: سارعوا إلى مغفرة من الله. والمغفرة من الله سبحانه وتعالى بالتواصل معه سبحانه وتعالى والصلة به، ومن صلة به سبحانه هي الصلاة، أي صلة بين العبد وربه. فكيف يقطع المرء هذه الصلة ويعزف عنها ويبتعد عنها لعبده أو لمعتقده لمسايره؟ ما نقول بخلاف ما إذا أتى إلى المسجد ولم يدرك، أراد أن يدرك كل ما عندنا فليدرك. فنعم، أما إذا كان يأتي ويبقى في الخارج انتظارا لأن يركع من ركعتين ثم يدخل ليبتدي بركعتين، وذلك يحتاج إلى النصوص المرددة في المسابقة في الخيرات، ولا النصوص الأخرى التي ذكرت لكم قبل قليل في حديث عباس فاسق الزيتون. وبعدنا عند الله سبحانه وتعالى.